أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرفه الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: الرابع أنه قد عرفت حسن الاحتياط عقلا ونقلا، ولا يخفى أنه مطلقا كذلك. الكلام في التنبيه الرابع من تنبيهات باب البراءة، والمقصود من عقد هذا التنبيه بيان مطالب ثلاث تتعلق بالاحتياط. المطلب الأول وحاصل ما أفاده في توضيحه أنه قد تقدم سابقا في التنبيه الثاني من تنبيهات البراءة أننا ذهبنا إلى البراءة في مسألة الشبهات البدوية، أعني فيما لو كان الشك في أصل التكليف ولم نلتزم بما التزم به مشهور المحدثين من وجوب الاحتياط فيها، ولكن في عين الحال ذكرنا لأننا نفينا وجوب الاحتياط لا حسنه في حد ذاته، وذكرنا بأن الاحتياط في حد ذاته حسن عقلا وراجح شرعا. فقضية حسن الاحتياط عقلا ورجحانه شرعا مما لا يقبل الإنكار، وأما في هذا التنبيه الرابع فيضيف قدس سره بعض جوانب هذا المطلب، وهو أن الاحتياط حسن مطلقا سواء في باب الأحكام أم في باب الموضوعات. ومعنى ذلك أنه في باب الأحكام الاحتياط حسن سواء كانت هناك حجة معتبرة قائمة على عدم الوجوب أو على عدم الحرمة، أم لم تكن حجة كذلك. فإذا الاحتياط حسن حتى مع وجود الحجة المعتبرة على نفي التكليف. خذ لذلك مثالا: لو قام
خبر الثقة ودل على أن شرب السكن ليس حراما، ولكن مع ذلك الاحتياط بالاجتناب عنه حسن ولا بأس به، وذلك لأن خبر الثقة مهما بلغ فهو لا يورث اليقين بعدم الحرمة، فلا يغلق باب الاحتمال، بل قصارى ما يفيده خبر الثقة أنه يفيد الظن بعدم الحرمة، ومعه فباب الاحتمال مفتوح، نحتمل ولو ضعيفا أنه في الواقع حرام، فيحسن الاحتياط لأجل سد هذا الاحتمال ولرجاء تحصيل الواقع ودرك المصلحة النفس الأمرية. أو قام خبر الثقة ودل على أن العمل الكذائي ليس واجبا، ولكن مع ذلك الاحتياط بالإتيان به حسن لعين ما تقدم من السبب، وهكذا في باب الموضوعات، وأن الاحتياط حسن سواء أكانت هناك أمارة معتبرة على خلافه أم لم تكن كذلك. وهذا التغير في التعبير، حيث عبر قدس سره في باب الأحكام بالحجة المعتبرة، وفي باب الموضوعات بالأمارة المعتبرة. هذا التغير هو من باب التفنن في التعبير، وإلا فلا فرق بينهما جوهريا. مثلا نفرض أنه بالنسبة إلى هذا المائع الخارجي نحتمل كونه خمرا وأنه حرام، ثم قامت البينة على أنه ليس خمرا وليس مصداقا للحرام، فمن المعلوم أن البينة أمارة معتبرة، إلا أنها مهما كانت لا توجب ولا تورث اليقين بعدم كونه خمرا، ولا تسد باب احتمال الخمرية والحرمة، فإذا احتمل المكلف أنه خمر فيحسن الاحتياط بتركه. أو مثلا بالنسبة إلى زيد، وكنا نحتمل وجوب إكرامه، ثم قامت وأنه فرد للواجب، أعني وجوب الإكرام، ثم قامت البينة على أنه ليس عالما وليس مصداقا للواجب إكرام العالم، ولكن مع ذلك البينة لا تورث اليقين بالعدم الواقعي. فلو احتمل المكلف أنه عالم سيحسن الاحتياط بإكرام هذا المصداق، فإذا الاحتياط حسن مطلقا. المطلب الثاني من المطالب التي يريد تبيانها من خلال هذا التنبيه أن الاحتياط في حد نفسه حسن عقلا وراجح شرعا، إلا أن كونه حسنا محدودا بحد عقلي، وهو ما لم يستلزم اختلال النظام المعاشي. فإذا بلغ الاحتياط حد الإخلال بالنظام لما كان حسنا عقلا ولما كان راجحا ومطلوبا شرعا. أما عدم حسنه عقلا فباعتبار أن ما يوجب الإخلال بالنظام قبيح عند العقلاء لفرض كونه من مصادق الظلم، وهو الخروج عن حدود العدل والإنصاف. وأما عدم رجحانه شرعا فلوجود المانع عن رجحانه شرعا في هذا الحال، وهو كون الإخلال بنظام النوع الإنساني البشري مبغوضا وغير ممدوح لدى الشارع المقدس. غاية ما في البين أن كون حسن الاحتياط محدودا بهذا الحد، وهو ما لم يستلزم الاختلال بالنظام. المراد من الاختلال الاختلال الفعلي لن نتأني الاختلال الفعلي بالنظام هو الرافع لحسن الاحتياط دون التأنيب. فلذا قبل وصول الاحتياط الى هذا الحد، يعني الى حد الاخلال الفعلي، يكون حسنا. الامر الذي قيد المصنف قدس سره الاختلال بقيد فعلا. المطلب الثالث في بيان كيفية التبعيض في الاحتياط إذا استلزم الاختلال بالنظام، وبيانه أنه في مقام الاحتياط في موارد التكاليف المتعددة المشتبهة، في مقام الاحتياط في موارد التكاليف المتعددة المشتبهة، لو التفت المكلف من أول الأمر ومن ابتداء الأمر، لو التفت إلى أن الاحتياط التام في جميعها ينجر إلى اختلال النظام المعاصي بالنوع، فحينئذ كان الراجح والمستحب له التبعيض في الاحتياط، بمعنى ترجيح بعض الاحتياطات على بعض، والتبعيض في الاحتياط بأحد وجهين. الوجه الأول ترجيح بعض الأطراف بحسب المحتمل، أي بحسب المورد، فإذا كان المورد من الموارد التي اهتم الشارع المقدس به أو بها اهتماما بالغا كالدماء والفروج والأموال، قدم ذلك المورد على غيره في الاحتياط، سواء أكان احتمال التكليف قويا أم ضعيفا، فلا عبرة بقوة الاحتمال وضعفه حينئذ. الوجه الثاني أو الوجه الآخر من التبعيض ترجيح بعض الأطراف بحسب الاحتمال. فإن كانت هناك تكاليف متعددة محتملة، بعضها مظنون وبعضها مشكوك أو موهوم، أخذ بالمظنون واحتاط فيه وترك غيره بالاحتياط. ولا عبرة بالمحتمل حينئذ. كان من الأمور المهمة أم لم يكن منها؟ ثم أمر أخيرا بالفهم بقوله فافهم، ولعله إشارة إلى وجوب الاحتياط في الأمور المهمة لدى الشارع، وأنه إذا كان المورد المحتاط من الأمور التي اهتم بها الشارع اهتماما بليغا كالدماء والفروج والأموال، عند ذلك يجب الاحتياط، لا أنه يحسن الاحتياط بلا إلزام فيه. وعليه فترجيح بعض الاحتياطات على بعض واجب لازم، لا أنه مستحب راجح. وعلى هذا سيرة جمع غفير من المحققين، حيث أنهم يشددون بالاحتياط في تلك الموارد التي هي من الأمور المهمة في نظر الشارع المقدس. قال رحمه الله: الرابع، التنبيه الرابع من تنبيهات البراءة، أنه قد عرفت، وين في صدر التنبيه الثاني من تنبيهات البراءة، حسن الاحتياط عقلا ونقلا. الآن يريد أن يضيف بعض جوانب هذا المطلب، ولا يخفى أن الاحتياط مطلقا كذلك أي حسن عقلا ونقلا، حتى فيما كان. هذا ما كان يبينه، هذا لم يبينه هنا، هذا الجانب ما بينه في التنبيه الثاني، الآن يريد أن يشير ويبين هذا الجانب. حتى فيما كان هناك حجة على عدم الوجوب أو على عدم الحرمة، ويعني بهما الشبهات الحكمية من الوجوبية والتحريمية، أو أمارة، يعني حتى فيما كانت هناك أمارة معتبرة على أن المصداق، على أن الفرد، على أن المائع الخارجي مثلا، أو على أن زيد مثلا ليس فردا للواجب إكرام كما في مثالنا، أو ليس للحرام فردا للحرام كالخمر. قال حتى ويعني بهما الشبهات الموضوعية من الوجوبية والتحريمية. فإذا الاحتياط حسن حتى مع وجود الحجة المعتبرة على نفي التكليف في باب الأحكام، وحتى مع وجود الأمارة المعتبرة على نفي المصداقية أو المصداق المشتبه في باب الموضوعات، مع ذلك الاحتياط حسن. المطلب الثاني الذي يريد أن يضيفه في هذا التنبيه ولم يبينه في ذاك التنبيه المتقدم وإن أشرنا إليه من الخارج، المطلب الثاني أن كون حسن الاحتياط، كون الاحتياط حسنا محدودا بهذا الحد. قال ما لم يخل بالنظام، يعني الاحتياط حسن عقلا ونقلا حتى في تلك الموارد ما لم يخل بالنظام أي إخلال وأي اختلال. الاختلال الفعلي هو الرافع لحسن الاحتياط لا الاختلال الشأني. يعني شنو؟ يعني صح هذا الاحتياط من شأنه أن يكون ماذا؟ أن يكون مخلا، لكن فعلا هو ما وصل إلى هذا الحال فلا يكون ماذا؟ فلا يكون مخلا، فلا يكون مانعا علما لرفع الحسن. قال فالاحتياط أي فالنتيجة الآن يحصلها قبل المطلب الثالث، فالاحتياط قبل ذلك يعني قبل الإخلال الفعلي بالنظام وإن كان مخلا شأنا. قال فالاحتياط قبل ذلك مطلقا يقع حسنا، يعني يقع حسنا مطلقا. والمراد بحسن الاحتياط مطلقا من ثلاث جوانب، من ثلاث جهات يبينها في العبارة، وهي هذه الجهات الثلاثة تصلح تفسير علما للإطلاق لما يقول يقع حسنا مطلقا. أولا من حيث الاحتمال، ثانيا من حيث المحتمل يعني المورد، ثلاثة من حيث قيام الحجة على نفي التكليف أو عدم قيام الحجة. قال يقع حسنا مطلقا ألف من حيث المحتمل، سواء كان في الأمور المهمة كالدماء والفروج أو غيرها كسائر التكاليف الشرعية. هذا بيان لإطلاق حسن احتياطي من ياتها من حيث المحتمل، فمطلقا هو يقع حسنا كان المحتمل من الأمور المهمة أم لم يكن من الأمور المهمة. فمن حيث الاحتمال، لأنكم تعلمون كما عرفت من الخارج في أول البحث أن فلتفت وأن أصل ابتناء حسن الاحتياط عقلا ورجحانا شرعا إنما هو ماذا؟ يزور مدار احتمال التكليف، يعني خبر الثقة مهما بلغ ما يسد لي باب الاحتمال. الأمارة المعتبرة البينة مهما بلغت ما يسد لي أو لا تسد لي ماذا؟ باب الاحتمال. فحيث أنه أكو احتمال تكليف يحصل احتياط. لذا نحتاج أن نقول أن هذا الاحتياط يقع حسنا هم من حيث الاحتمال، يعني كان الاحتمال ضعيف هم يحسن؟ يقول بلي، كان الاحتمال احتمال التكليف قويا أم ضعيفا؟ لا يصدق من هذه الناحية، الاحتياط حسن حتى لو احتمل المكلف التكليف ضعيفا. دين من حيث إقامة الحجة على عدم التكليف أو عدم إقامتها، قال كانت الحجة قائمة على خلافه أو لا. وفي هذا المقطع الأخير التعميم أو الإطلاق من حيث وجود الحجة أو عدم وجودها، في هذا إشارة إلى رد ما أفاده الشيخ الأعظم في قضية حسن الاحتياط، من الفرق ما أفاده من الفرق بين وجود أمارة معتبرة على الإباحة أو عدم وجود أمارة معتبرة على الإباحة. فإذا أكو أمارة يختلف عما ماذا؟ لم توجد هناك أمارة على الإباحة. وفي هذا رد على ما احتمله حيث قال قدس سره سلام الشيخ الأعظم: ويحتمل التبعيض بين موارد الأمارة على الإباحة وموارد لا يوجد إلا أصالة الإباحة، فيحمل ما ورد من الاجتناب عن الشبهات على الثاني دون الأول. يعني شنو؟ يعني إذا ماكو أمارة معتبرة على الإباحة هناك مورد منه مورد الاختيار، وأما إذا أكو موارد، أما إذا أكو أمارة معتبرة على حجية شيء حينئذ بعدنا ما هو مورد الاحتياطي. قال فيحمل ما ورد من الاستناد على الشبهات عن الاحتياط على الثاني دون الأول لعدم صدق الشبهة بعد الأمارة الشرعية على الإباحة. الآخر تعريضا لهذا قال: كانت الحجة على خلافه أم لا؟ كما أن الاحتياط، لأنه هو ما زال هنا في بيان الملخص، قال فالاحتياط قبل ذلك يقع حسنا مطلقا، زين، وأما بعد ذلك، قال كما أن الاحتياط الموجب لذلك لا يكون حسنا كذلك، يعني هم مطلقا. الاحتياط الموجب لذلك أي للإخلال بالنظام لا يكون حسنا مطلقا. وإن كان، فتلاحظون أن هذا المطلب الثالث، المطلب الثالث من المطالب الثلاثة، هذا المطلب الثالث اللي هو بيان كيفية التبعيض في الاحتياط، هذا وين مبنى مورده؟ وين محله هذا المطلب؟ فيما إذا استلزم الاحتياط الاختلال بالنظام. لذا تعبيره يقول صح لا يكون حسنا، يعني يصير مخل بالنظام، لكن شو يقول؟ وإن كان الراجح أن يبعض في الاحتياطات، يرجح بعض الاحتياطات على بعض. وإن كان، هذا أولا هو مبني على أن الاحتياط التام في الجميع موجب ومؤدي ومنجب إلى الاختلال. اثنين، هذا وين يتصور في مقام الاحتياط في موارد التكاليف المتعددة المشتبهة؟ هناك يجي يقول يابا أنت رجح هذا الاحتياط في هذا المورد أو في هذا، على منه؟ على ذلك المود الآخر. قال وإن كان الراجح والمستحب لمن التفت، أي للمكلف الذي التفت إلى ذلك، أي إلى أن الاحتياط التام في جميعها موجب للاختلال بالنظام. اذا التفت علما الى ذلك من اول الامر شنو الراجح اذا؟ ترجيح، هذا معنى التبعير، ترجيح بعض الاحتياطات اما بحسب الاحتمال او بحسب المورد المحتمل. ثم امر بالفهم، الفهم لعله يشير، لان قبل قليل لاحظوا قال يقع الاحتياط حسنا سواء كان في الامور المهمه ام غيرها، وهنا بعد رجح احيانا راح يترجح بعض الاحتياطات على البعض الاخر بحسب منه، بحسب المحتمل، يعني يستحسن، يرجح، يستحب للمكلف، يرجح للمكلف ان يرجح. والحال يقول انه لا، اذا كان من الامور المهمه يجب الاحتياط شرعا، لا انه يحسن وعليه فترجيح بعض الاحتياطات على بعض واجب راح يصير لازم، لانه راجح ومستحب. فصل، إلى دار الأمر بين وجود شيء وحرمته، وهذا الفاصل معقود ببيان الأصل الثاني من الأصول العملية الذي هو عبارة عن أصالة التخيير. وهذا الأصل أصل عقلي مورد جريانه الدوران بين المحظورين، أعني الوجوب والحرمة. وقد عقد الشيخ الأعظم قدس سره في الرسائلين مسائل أربع لهذا الأصل أو للبحث حول أصالة التخيير. وهذا التنوع منه قدس سره بملاحظة منشأ دوران حكم الواقع بين المحظورين، فتارة يكون منشأ دوران حكم الواقع بين الوجوب والحرمة فقدان النص، أي عدم الدليل على تعيين أحدهما، وإن كان الدليل واردا على أصل الإلزام المردد بينهما أو الدائر بينهما، يعني الدليل على أصل الإلزام الدائر بين الوجوب والحرمة وارد، قد ما في الأمر دليل نص على تعيين أحدهما ما عندي، فدار عندي، فدار لدي حكم الواقع بين هذا المحظور وهذا المحظور. وتارة أخرى يكون المنشأ إجمال النص، وأن النص قد ورد على التكليف غايته أنه مجمل، وهل أن هذا الأمر للطلب الحقيقي أم لا، ببيان التهديد أو الامتحان وما شابه ذلك، فالنص الوارد مجمل، فنشأ الدوران وثالثة يكون المنشأ تعارض النصين، نص وارد معتبر على التكليف الوجودي ونص آخر معتبر على التكليف الحرمتي، ولكنه وقع التعارض بين مفادهما ومدلولهما. وهذه المسائل الثلاث للشبهة الحكمية. ورابعة يكون المنشأ أمورا وموضوعات خارجية، وهذه المسألة عقدت أو عقدها للشبهة الموضوعية. هذا ما عليه الشيخ الأعظم قدس سره من تربيع المسائل لهذا البحث، وسيأتي بيان مختاره إن شاء الله. وأما صاحب الكفاية قدس سره جريا على ما سار عليه في أول بحث البراءة من عقد فصل واحد لجميع المسائل باعتبار وحدة المناط فيها، عقد هنا أيضا فصلا واحدا للمسائل لمسائل أطالة التخيير، فلا وجه لتعدد المسائل. وكيفما كان أفاد قدس سره أنه لو علمنا إجمالا، لو علمنا إجمالا بأنه هناك تكليف إلزامي ولكن تفصيلا لا ندري، تفصيلا لا ندري هل هو من نوع الوجوب أم من نوع الحرمة، أي شيء كان منشأ الدوران، أي شيء كان منشأ الدوران، فقدان نفس، إجمال نفس، تعارض نفس، أمور خارجية. فهذه مسألة الدوران بين المحذورين، وسؤال البحث ما وظيفة المكلف فيها. هناك وجوه خمسة بل أقوال خمسة تعرض لها وأشار لها الآخوند قدس سره في المتن. قال رحمه الله: فصل. إذا دار الأمر بين وجوب شيء وحرمة شيء، دوران بين المحظورين، هذا من جهة، قال من جهة لعدم نهوض حجة على أحدهما تفصيلا، وإلا شنو إجمالا نهضت؟ نعم. قال بعد نهوضها عليه إجمالا فما الوظيفة؟ قال ففيه وجوه. الوجه الأول أن نحكم في مسألة الدوران بين المحظورين مثل ما حكمنا به في باب البراءة، في باب الشبهات البدوية، أي أن نحكم بالبراءة هم النقلية وهم العقلية. قال الحكم، الوجه الأول وبه قول، الحكم بالبراءة عقلا ونقلا. أما البراءة النقلية دي ممكن أن نحكم بها في مسألة الدوران بين المحظورين، قال عموم أدلة البراءة الشرعية قوله صلى الله عليه وآله وسلم أو حديث يعني رفع ما لا يعلمون عم بعمومه يشمل مورد البحث. كيف يشمل مورد البحث؟ بلحاظ أن خصوص الوجوب لا نعلم به، خصوص الحرمة لا ندري به أو بها، فالوجوب مرتفع والحرمة مرتفعة. الناس في سعة ما لا يعلمون، لأن خصوص الوجوب ما عندي عندي خصوص. باب القول الأول هكذا عندما يجري البراءة الشرعية بهذا اللحاظ. أما البراءة العقلية قالت باعتبار جريان قاعدة قبح العقاب وقبح المؤاخذة بلا بيان. كيف؟ لأنه بخصوص الوجوب ما هناك بيان، بالنسبة إلى خصوص الحرمة لا بيان واصل لي أنا المكلف، فإذا فحينئذ هذا الوجوب يحق لي أن أتركه. بعد ما تحكم ما تحكم ما تؤاخذ بلا بيان، هذه الحرمة يحق أن أرتكبها، إنه مقو عذاب مقو عقاب بلا وصول بيان. قال لعموم النقل، هذا لعموم أدلة البراءة الشرعية والبراءة العقلية قديما. قال وحكم العقل بقبح المؤاخذة على خصوص الوجوب أو خصوص الحرمة، قال للجهل به، أي للجهل بخصوص الوجوب أو بخصوص الحرمة. الوجه الثاني وجوب الأخذ بأحد الطرفين، إما الوجوب أو الحرمة، تعيينا. وجوب الأخذ بأحدهما تعيينا وهو ترجيح جانب الحرمة، وهذا ما عليه المشهور حيث غلبوا جانب الحرمة على جانب الوجوب في أمثال هذه الموارد. وهذه لها موارد أيضا وين؟ في الفقه، في القبيل الصياد اللي يدب الشبكة في الماء ثم يخرجها يدب فيها عدة أسماك قسمها مثلا كانت ميتة وقسمها لا الآن يعني ماتت بعد الخروج من الماء، فيدور الأمر بين الحلية وعدم الحلية، يغلبون ماذا؟ جانب عدم الحلية. وغير ذلك من الموارد الموجودة في الفقه. قال استدل المشهور على ذلك على تغليب جانب الحرمة بعدة أدلة، من جملتها أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، من جملتها الاستقراء بناء على أن الغالب هو تغليب الشارع المقدس جانب الحرمة، وأن فيها ثمة الاحتياط أقرب من جانب الوجوب، إلى غير ذلك من الأدلة التي ساقوها على هذا الوجه الثاني. قال ووجوب الأخذ بأحدهما تعيينا، هذا الوجه الثاني، أو تخييرا الوجه الثالث. الوجه الثالث وجوب الأخذ بأحد الطرفين لكن تخييرا، تخييرا شرعيا ظاهريا. الوجه الرابع التخيير بين الترك والفعل عقلا مع التوقف عن الحكم به رأسا. الوجه الرابع وبه قائل أنه من زاوية العقل، العقل يحكم بالتخيير في مقام العمل. هذا يقيد التخيير عقلا في مقام العمل. العقل يحكم بأنك في مقام العمل مخير بين فعله وبين تركه. وأما من زاوية الشرع، وأما من النظر الشرعي، وأنه نريد أن يفتي، نريد أن يفتر حكما، نتوقف. وجراب يقول نتوقف، لا نحكم لا بالتخيير لا نحكم بالتعيين رأسا، يعني لا ظاهرا ولا واقعا. قال ما التخيير بين الترك والفعل عقلا في مقام العمل، لكن مع التوقف عن الحكم به، يعني شرعا مع الحكم به رأسا. الاحتمال الوجه الخامس، قال التخيير عقلا بين الفعل والترك مع الحكم في الإباحة الظاهرية شرعا، عقلا العقل يخيرنا فتخيير عقلي، لكن في مقام الإفتاء وفي مقام إصدار الحكم وفي مقام أن المكلف المجتهد يبين الحكم الشرعي للمقلد ماله في هذه المسألة في مسألة الدوران، يفتي بمن؟ يفتي بالإباحة الظاهرية، أي بإباحة هذا العمل ظاهرا. وقال الآخون أوجهها الأخير، اختار قدس سره الوجه الخامس. إذن مختار الآخون التخيير العقلي مع الإباحة الشرعية، أو مع الحكم بالإباحة شرعا. ثم جاء قدس سره وأقام الدليل لإثبات مدعاه، وضمنا يتعرض ويرد سائر الوجوه. والحمد لله.